القدر للإله الواحد آمين. ونحن قادمون على أسبوع الإعلام بعد أيام. أريد أن أتكلم عن نظرة تفاؤل. إن الآلام يعقبها المجد والصليب يعقبه القيامة. في الحقيقة إن كل طريق ضيق وكرب وراءه أمجاد، والسيد المسيح قال إن اللي بيمشي في الطريق الضيق هو اللي بيصل للملكوت. فما يصحش إن احنا نتعب عن أي تعب أيا كان، أي فرد أو أي جماعة يشعر إن كل تعب وراءه فرح، وتعب يوم الجمعة كبيرة سبب أفراح كبيرة جدا في يوم القيامة. وزي ما المسيح قال لتلاميذه، قال لهم بعد قليل سوف لا ترونني وأنتم تحزنون، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرضى هي تجد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، لكن متى ولدت تفرح إن إنسان جديد دخل في العالم. لذلك كل حاجة إحنا نشوفها متعبة لازم يكون عندنا نظرة تفاؤل ورجاء وأمل إن ربنا هيحول التعب إلى خير ويحول الحزن إلى فرح. الليل المظلم مهما بلغ ظلامه يأتي بعده الفجر المنير، بل المثل بيقول إن الفجر يأتي بعد أكثر ساعات الليل ظلمة. الإنسان المتفائل ما يتعشي أبدا، يشعر إن لابد بعد الظلمة في الفجر وبعد برد الشتاء في الدفء الربيع. يعني لو بصينا للتاريخ هنجد هذا الأمر. الطوفان الذي غطى الأرض كلها، لو الإنسان يقف بس عند مرحلة الطوفان يشعر بالهلاك والفناء والضياع، لكن بعد هذا الطوفان وجدنا العهد اللي ربنا عمله مع الأرض، وأن لا أعود أفني الأرض من أجل شر الإنسان، وإدينا علامة قوس قدح نتذكر به وعد ربنا. فأصبح بعديها الطوفان انتهى والفل جرس على الأرض، وربنا أعطى وعد وقبل مفرقات نوح وعاد يبارك الأرض مرة أخرى. فلا تقف عند مرحلة الطوفان، لكن خلي نظرك بعيد ما سيأتي فيما بعد للفرح المقبل. لما الإنسان أخطأ وطرد من الأرض، لو وقفنا عند مرحلة الطرد من الأرض نقول ضاع الإنسان، فقد الكلمة، فقد الحياة مع الله، والإنسان يمتلئ قلبه بالتعب والكآبة. لكن اللي شفناه إن ربنا لما خرج الإنسان من الأرض من الجنة كان يعد له الفردوس السماوي بدلا منه، وفعلا أصبحت كلمة الفردوس لا تدل على مجرد الأرض العادية اللي احنا عايشين فيها أو جنة عدن أو غيره، إنما أصبحت كلمة الفردوس تدل على السماء الثالثة كما قال بولس الرسول. وبعدين مثلا الموت، حكم على الانسان بالموت، لو الواحد وقف عند مرحلة الموت يقول ضاع الانسان، اهو اخضر الى ربنا وربنا حكم عليه بالموت. لكن نظرة التفاؤل تورينا ان بعد الموت في حياة افضل من الحياة اللي قبل الموت. يعني افرضوا ان احنا كنا عايشين في الجنة على طول، وان ادم ما اخطاش، وان امكن تناسل لنفسه، كان هيبقى ايه؟ برضو انسان في حياة قابلة للخطر، قاعد ياكل ويشرب في الجنة ويعيش حياة انسانية. لكن دلوقتي بالموت اللي حصل ينتقل الانسان الى حياة افضل من الموت، ينتقل الى حياة لا موت بعدها، وينتقل الى حياة يصبح فيها الانسان بجسد روحاني بعيد عن المادة، بعيد عن الفساد بتاع المادة وعن التحلل، يأخذ جسدا روحانيا مثل ملائكة الله في السماء. يعني الحالة بقت أفضل. فبين أن الإنسان يدور على النقط البيضاء المفيدة وما يفكرش في نقط التعب، يقول له يعني وراء كل موت في حياة أفضل، وراء كل حياة أرضية في حياة سماوية، وراء الجنة الأرضية في الفردوس السماوي، وراء عشرة المخلوقات الأرضية فيبقى بعد كده عشرة الملائكة في السماء، يبقى في نظرة تفاؤل وحياة أفضل. حتى مجرد قصة الخليقة، يقول كانت الأرض خالبة وخائف وعلى وجه الأمر ظلم، ثم هي صورة كئيبة، أرض خاربة وخالية ومغمورة بالمياه وعلى وجه الأمر ظلم، لكن نبص بنظرة تفاؤل يقول وروح الله يرث على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن. إذا كل ما كان الإنسان في قلبه من جوه عنده إيمان بأن ربنا بيعمل خير، هتلاقوه حتى في كل شيء مظلم يجد خيرا سيأتي بعده. يعني ليس ما نراه الآن، وإنما ما أعده الله لنا فيما بعد. ليس ما نراه الآن، لكن ما أعده الله لنا فيما بعد. وهكذا لما ننظر في حياة كثير من القديسين تجد واحد زي أيوب الصديق، تجيب من المتاع ده، ضاع أولاده وضاع مبانيه البيت بتاعهم، وضاعت الثروة بتاعته، وأخيرا ضاعت صحته، وأصبح حالته آخر تعب، وفقد أصدقائه وفقد سمعته. بيقول عبد دعوته فلم يجب، فطلعت إليه عايزين ايه اكثر من التعب كله. ولكن مع ذلك ننظر فيما بعد نجد ان التجربة خدت وقت وانتهت، وربنا رد شفي ايوب وارجع له كل ما كان ضعفا، وبنات ايوب كانوا اجمل بنات في الارض، وعاش عيشة سعيدة، وعاش 140 سنة بعد التجربة، يعني عمره كان أبيض من لسان لما تنجح. دي النظرة المتفائلة. لو تقف عند تجربة أيوب بالعكس، لما تنظر فيما بعد ربنا يعمل إيه، تجد نظرتك المتفائلة أسعدتك. عشان كده الكتاب يقول سمعتم بالصبر أيوب وشفتم عاقبة الرب زي ربنا انتهى بيها. نفس الوضع بالنسبة ليوسف الصديق، قد ايه من المشاعر حدثت فيه في حياته، اخواته حسدوه، واخواته باعوه، ورموه في بير، وراح عدل في بيت بوتيفار، وحتى في بيت بوتيفار مع انه اخلص كل الاخلاص وربنا بارك فيه بسبب يوسف الصديق، وجدناه بالنجم ثم باطلة واترمى في سجن واتنسى هو السجن، وكانت حقه حق. لكن ايه عاقبة الرب؟ استطاع ان ينقذ يوسف من السجن، خلاه موضع رضا فرعون، خلاه الثاني في المملكة بالنسبة لفرعون، لأن الناس يسجدوا امامه ويتمنوا رضاه، واصبح هو مصدر خير للشرق الاوسط كله، وزير تمويل للشرق الاوسط، واعطاه الرب حكمة في الجمع وفي التوزيع، واخواته اللي ضروه هم سجدوا عند قدميه وبكوا امامه وطلبوا منه الرحمة والمغفرة، وحن عليهم وشاف ابوه وبكى على كتفه، وكانت اخرته سعيدة جدا واخرة اخواته. عشان كده احنا دايما لما نكون في اسبوع الالام، صحيح بنفكر في الالام، لكن لازم النظرة بتاعتنا تكون نظرة متفائلة فيها فرح ما بعد القيامة. كنت زمان اقول للناس اللي يقع في ضيقة اقول لهم في ثلاث كلمات تقولوها، واتذكر كتبتني في مجلة الكرازة 1966 او 65 مش فاكر، قلت ثلاث كلمات تقولها، تقول ربنا موجود، وتقول كله للخير، وتقول مصيرها تنتهي. فالضيقة مهما كان مصيرها تنتهي، مش هتقعد على طول. واحيانا كنت بقول الضيقة بتاخد شكلا حرامية، يعني ترتفع لغاية لما توصل للقمة وبعدين تنزل على طول لتحت، لكن مفيش مشكلة طالعة فوق على طول، وإلا الناس ما كانوش يقدروا يعيشوا. فمصيرها تنتهي، وتنتهي على خير، كله للخير. ليه؟ لأن ربنا موجود وهيتأخر. فالنظرة المتفائلة اللي انت تنظرها نضع فيها عمل ربنا فيما بعد. فربنا دايما بيشتغل، ما بيسيبش حاجة من غير ما يصلحها. نحمية مرة تعب لأنه وجد الأخبار جاية سيئة، سأل ناس جايين من أورشليم قال لهم زي الحال، قالوا له أسوار أورشليم مهتمة وأبوابها محروقة بالنار. هو تعب، يقول لما الساعة جلست وبكيت ورحت اياما وصليت، لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان ربنا تدخل وارتح شفت الملك لما لقى نحمية تعبان، وقال له مدينة ابائي فسمح له انه ينسب هناك ويبنيها من جديد، فذهب وبنى اسوار اورشليم وامنها وطابوا المدينة تاني، واللي رجعوا من الساعة يشتغلوا. الجو اتغير، فكل ما تلاقي اسوار مهدمة والربون ربنا لابد هيبعت لها محمية جديد يشتغل فيها ويوظف كل حاجة. دايما دي نظرة التفاؤل اللي بيعيش فيها الانسان، حتى اقرا في التاريخ تلاقي جوليات كان واقف يهدد ويفتكر، ولا راجل فيك ويسمعني، والشعب خايف والجيش خايف والملك شاول خايف والحالة كئيبة ومرة، ويبدو ان الرجل شكل مخيف في طوله في عرضه في اسلحته في الخوف، فيها الصورة غريبة، لكن نظرة التفاؤل تقول لك كل مليار الى ايش السكة، تعرف ان ربنا هيبعت له داوود وحصايا، يبعت له داوود وحصايا ومساع، وانتهى الامر الى نصرة كبيرة والخوف زاد، والصبي داوود انت له النساء فرحان، عبارة عن ما نقفش عند مرحلة ونقول الدنيا اتشربت زي ما بنقول الاخوات، لا الدنيا ما اتشربتش، في بعد كده عمل هيعمله ربنا. والناس برضه افتكروا الحكاية دي لما وجدوا انهم واقفين قصاد البحر الاحمر من حتة وفرعون وراهم من ناحية ثانية، قالوا ضعنا ضعنا. موسى اللي له النظرة المتفائلة، نظرة الإيمان والرجاء والثقة بالله وعمله، قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فأنت لا تقف عند حدود شاطئ البحر الأحمر، لكن فكر إيه النكدة اللي ربنا يعملها ويشق طريقا في البحر، دي عايزة إيمان وعايزة ثقة بربنا، وعايزة زي ما أقول لكم نظرة التفاؤل اللي تكون موجودة. خذوا مثلا إسحاق وهو حامل الحطب والنار والسكين ونهايته قربت، وأبوه ماشي مفيش قصاده حد، مفيش قصاده غير الطاعة، لكن إيه الحل ما يعرفش. نظرة الخوف والشك تجيب يأس، لكن وراء هذا الهم الكبير كان هناك كبش مربوط بأذنيه ومنتظره عشان يقول له أنا أقدم محرقة بدلا منك مكبش، ربنا كلفني إن أنا أقف الحتة دي عشان أقوم بالشغلانة دي. وفعلا رجع ابراهيم مبسوط واخذ وعد من ربنا اي مرة في اخر زمان، لكن من واحد ما ينفعش يخليك باستمرار فرحان، باستمرار متفائل، باستمرار شاعر ان ربنا لابد ان يعمل عملا كافي ولو في الساعة الرابعة والعشرين. يعني يعني مش بس لما خرج ابنه، ومش بس لما وصل لمكان المسبح، ومش بس لما حط فوق، ومش لما رفع السكين في اللحظة الأخيرة، قال له بس لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شرا، ربنا عارف العمل. لو ما كناش نفكر في يد الله في الأحداث هنتعب، ربنا لم يدي في الاحداث، يقول لك ما تتعبش انا معك. كل واحد زي داوود وعلاقته بشاول، ده داوود داخل مع انه لم يخطئ اطلاقا الى شاول الملك، ما حصلش ابدا، لكن الثاني كان بيفسده، كان كل نجاح لداوود كأنه طعن في شاول، وكان عايز يموته بأي طريقة، لدرجة أراد أن يثير ميكال زوجة داوود وابن شاول ضده، قال أجوزه بنتي علشان تجيبوا الأرض، فهي ما جابتوش الأرض، وأخلصت ليه أكثر من أبوه. فأراد أن يهيج عليه ابن ناتان، يوناتان أحب داوود حب لا يعبر عنه، وكان كل ما ابوه يعمل مؤامرة ضد داود يكشفها لداود. وداود بقى مفروض من برية لبرية، من جبل لجبل، من مغارة لمغارة، والراجل وراه عايز يقتله. بعد كل هذا التعب الذي تعبه داود، كان الله يعمل معه لغاية لما انقذه من شاول. وشاول لمسه روح الرديء من قبل الرب، وداود هو اللي مسح ملك وعندما كل المتاعب بعد هذا، واصبح ملكا بلا مملكه. وشاول هو اللي جالس على العرش بلا رضا من الله، وانتهى الامر بمملكه داود. ربنا عجيب في صنعه، ربنا عجيب في صنعه. يقول لك هيجي لك واحد هيشاور لي الطيشه، ما تخافش، احتمل وانا اللي هشتغل، احتمل وانا اللي هشتغل وهنقذك من كل هذا الامر. نفس الوضع حدث بالنسبه لحنا برة فننة زوجة القانا، كانت ما بتخلفش، وضرتها فننة بتخلف وكانت تغفر، يعني مش كفاية انها سيدها تقول بقى هذا الغفر. واصعب حاجة لما تبعت ست تجي واحدة ست الله تفسرها، صحيح؟ فضلت تغيبها لغاية لما حنا بكى بكى، وراحت لربنا تبكي في الهيكل ودموعها في عينيها وصوتها مش طالع. وللأسف عارف جاية بتفتكرها سكر سكران، حتى انت مش كفاية الغرفة اللي جايلها من ضرتها والغرفة اللي جايلها من من عقل، انها حتى فتره تسقين، قومي انزعي خمرك عنها. فجاه انا صادف علي تكوني حنها دي قبل ما تخلف، مع اني عارف انها كانت هتخلف، لكن كان صعبان علي خالص. وبعدين تكون النتيجه ايه؟ ربنا يستجيب لها ويديها ابن ولا كل الاولاد. أعطاها صموئيل اللي بقى النبي العظيم اللي مسح الملوك وكان معاه جنينة الدبن المقدس، اللي عاش في الهيكل منذ طفولته لما شوف دنيا وهو هي صغير كده، وقف في الهيكل يشتغل معاه. وإذا بهذا الابن العظيم كل اولاد ضرتها تماما ولا التاريخ يعرف عنهم حاجه، ولدوا منسيين وعاشوا منسيين زي قلتهم، وربما قلتهم كانت احسن عشان هم وجودهم كان بيسبب ان امهم تغير محمد. دي تورينا ازاي ربنا بيشتغل، وان الانسان لا يعيش كئيبا اذا جاته مشكله، انما يفكر ان ربنا هيشتغل ويعمل عمل. الطفل موسى ده، الطفل موسى ده كان محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد، محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد. فرعون قال للقابلات القابلتين اللي بيولدوا النساء لو خلفوا ولد موتوه، يعني محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد. وفعلا خبوه وحطوه في الجبل واترمى في النار لغايه لما جت الاميره، وانتوا عارفين ما يتفرش. مين كان يفكر ان هذا الطفل المحكوم عليه بالموت اللي مرمي عند النهر انه يتحول الى امير، ثم يتحول الى نبي، ثم يتحول الى كليم الله، ثم يتحول الى صاحب الشريعة اللي ربنا كلفه ان يعلمها للناس. هذا الطفل الغلبان اللي هو اغلب الشفتين ليس صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا قبل من امس، يكون له هذا المجد العظيم. ربنا بيشتغل، بيشتغل من غير ما حد يطلب. يعني ما كانتش عيلة موسى تفكر ابدا انها تطلب ان يبقى امير يعيش وله راعي ولو اي حاجه، لكن يبقى امير ما فكرش فيه. حتى لما ساب الإمارة ما كانتش تفكر انه يبقى نبي ويبقى يعني من اعظم الانبياء وشريعة الله تبقى شريعة موسى. شوف التفاؤل كويس، نظرة الرجاء، الايمان بان ربنا لابد يشتغل ليس ما نراه نحن انما ما يراه الله من اجلنا، وليس ما نعمله نحن انما ما يعمله الله من اجلنا. هو ده اللي المفروض يكون فينا. لكن الانسان يخاف ويقول لا خلاص مش ما كيفش نفسي. مين كان يفكر مثلا ان مريم المجدلية اللي فيها سبع شياطين، يوم انسان لئيمة يا سبع شياطين نشطان واحد يخوف الناس منها، الصورة قريبة. لكن ربنا اللي بيشتغل استطاع اولا ان يخرج منها السبع شياطين، نمرة اثنين يحولها تلميذة له، ومن خمسة التلميذات به، وبعدين يحولها الى مبشرة بالقيامة وتبشر الرسل انفسهم. ايه ده كله؟ ده ربنا بيشتغل. لكن ما نشوفش واحد عليها سبع شياطين ونقول لا 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 لا، لأقرب طريق ليها هو كليم. لا، كليم ليه؟ ده ربنا محضر لها حاجات غير ما يفكر به الناس. لو خدوا مثلا شاول الطرسوسي اللي كان بيجر الرجال والنساء الى السجن وياخد ثوابات من رؤساء المهنه ويطحن الكنيسه، وهو اللي كان واقف ساعد مقتل الشهيد استفانوس وكان حارسا لثياب القاتلين له وكان راضيا بقتله وعمل وعمل حتى كان يفكر ان شاول الطرسوسي ده هيكون يجي منه خير، فبس لو بعد عننا بشره وريحنا من شره يبقى كفايه. ربنا قال لا، ده انتوا هتلاقوا شاول ده اعظم رسول، اعظم من الاثنى عشر كلهم. هو اللي كتب 14 رساله، وهو اللي اسس كنيسه روما، وهو اللي اسس كنائس اليونان، وهو اللي اسس كنائس قبرص ومعهد النابل، وهو اللي تعب اكثر من جميع الرسل وقال وانا تعبت اكثر من جميع، ولكن لست انا ولكن نعمه الله العامله معي. وهو تكلم بالسنه اكثر من جميع الرسل وكانت له مواهب قبل كده. دي جت منين؟ من البدايه التعبانه. ربنا مستعد ان يحول كل الامور الى الخير لكي ينفذ مشيئته المقدسه. نفس الكلام ده نقوله على اريانوس واليانسنا اللي كان اكثر ولاد مصر عنفا واهتماما في التعذيب، ينتهي لانه يبقى القديس اريانوس ويتقري سيرته في السنكسار ونبنى كنائس على اسمه في ايبرشيه القلوي وما يطاح. نفس الوضع الدولة الرومانية التي كانت في منتهى العنف في اتعاضاتها وفي قوانينها وفي تعذيبها للمسيحيين. مين كان يفكر ان حد يتغير الى ان الدولة الرومانية تبقى دولة مسيحية، والى ان امبراطورها يصدر مرسوم ميلان بالحرية الدينية وابتدي الكنيسة تنمو والكنائس تبنى والدنيا تتغير؟ نظرة التفاؤل والإيمان إن ربنا لازم يعمل عمل، لازم يوفق كل حاجة. الناس والقطاع دول اللي كانوا تعبانين، حتى كان يفكر في فلسطين وزيتون، وزيتون حتى لا نفع معه الفلسفة ولا الفكر ولا المعلمين ولا أمه بالنتيجة ولا حاجة أبدا. ومن بعد كده فلسطين وزيتون يبقى منظر للتأمل ينتفع به المسيحيون في كل قرن من قرون التاريخ، وتصبح كتبه مصادر روحانية ومصادر تفسير ورد على الغرفة. مين كان يفكر موسى الأسود اللي كان قتالا وكان بيخاف في أول ما راح السير خافوا منه الرفاق، الوحيد اللي قدر يحتمله هو القديس إسيدورس وكان بيدربه لبركة الليلة كان 11 مرة، قال له مات روح عن بيتك، قال له لا أستطيع يا معلم مش قادر يقعد في الحجاية الوظيفة عندك، لا ده تحطه فوق راسها من فوق ويبقى القديس العظيم موسى الأسود اللي تبنى كنائس على اسمه ورمز للتوبة والناس يطلبوا شفاعته. مريم القبطية اللي كانت سبب خطية كل الناس تتحول إلى السائحة العظيمة اللي يطلب بركتها القدس الجزيمة لإيه؟ الله يغير ليشكل الأمور تشكيلا جديدا، ليخرج من الجافي حلاوة، ليحول الخاطئ إلى قديس، يحول الخاطئ إلى قديس. وهكذا ايضا في ايام هذه ايضا. مين كان يفكر ان الاديره الخاربه اللي عاشت خربانه ولا 13 14 قرن تعود اليها الحياه؟ مين كان يفكر في كده؟ مين كان يفكر ان دير زي دير الرزقات اللي كان تعبانه وغربانه وحالته يعني تبكى اليتيم؟ لا دلوقتي بقاله 111 فدان ودير كبير وعدد اللي بيصروه في السنه قالوا لي على ما اظن 600,000 ولا 800,000 في السنه ويرجعوا المليون. هذا عدد عدد. عشان كده احنا الفدادين الموجوده دي بنبني بنحط فيها خيام 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 خيام، يعني بنشتري بمئات الالاف من البنيات خيام والناس يجوا والزفاف والمدايح لمالي جرجس وحاجة حاجة بركة. مين كان يفكر غير التصميم ترجع؟ مين كان يفكر غير التدريس المشنودة اللي كان ضايع؟ مفيش. الكنيسة كانت مخدومة كهجاني وكانت الكنيسه تعبير امبشنوده عباره عن الهيكل بس، وبعدين تبقى حفريات وتبني له اسوار ارتفاع مش عارف 5 امتار ولا ايه، ويبقى ذلك فضل الله. ليه تسوي فضلان جوه الاسوار؟ عايزكم تخشفوه عشان تعرفوا ازاي ربنا بيشتغل، ازاي ربنا بيشتغل. مين كان يفكر ان كنائسنا في المهجر اللي كانت مفيش حاجه خالص، من مفيش وصلت الى اخر درجه ليها 7 كنائس، 2 في امريكا واثنين في كندا واثنين في استراليا وكنيسه في لندن حتى اتأجرت وبعدين بالنفع لما تبقى 150 جنيه في المتر. لان انا لما بروح هناك وبعمل مقابل في امريكا الوحيد بعمل سيمينار للاباء الكهنة، الاقي اكثر من 100 نسيج هم غير المرضى والمسافرين واللي ظروفهم ما تعرفش. ربنا بيشتغل، ربنا بيشتغل، لكن لا واحد اصل في الاول وعامل حاله تعبانه ومفيش شيء وضعنا ضعف وقتها يضيع روحه بنظرته المتشائمه. لكن الوضع السليم الثقه بعمل الله، الرجاء في كل شيء كبير لازم يتعمل، الرجاء ان ربنا يتدخل ويمسك كل حركة في ايده. مين كان يفكر بالامم المسامريين اللي كانوا معتبرين انجاز في نظر الناس، وكان التعامل معهم مش سهل لدرجة ان السيد المسيح في اول ارسالية للرسل قال لهم في طريق أمم لا تمضوا ومدينة للسامريين لا تدخلوا. وبعدين دلوقتي نلاقي الأمم هم اللي ماسكين الكنيسة في العالم، احنا من الأمم، وكل اللي في أوروبا وأمريكا وأستراليا هم من الأمم، وأغلبية الكنائس خارج الأرض المقدسة من الأمم. لكن كيف تحول الحال للنظرة المتفائلة بالرجاء والله وعمله؟ كل حالتنا احنا ايام الدولة العثمانية وايام المماليك كانت حالة ضياع. حد كان يفكر نفسه زي كده؟ نبص نلاقي ربنا اشتغل شغل عجيب، نلاقي الكنيسة رجعت واتملت، نلاقي الكليركية وعيدة الظهور، نلاقي بقى عندنا كليركيات كثيرة، نلاقي الرحمن استغرب، نلاقي بس عدد الكهنة الزاد إلى وضع لا يعبر عنه. أنا اللي رسمتهم بإيدي كهنة غير الرحمن، غير الرحمن 540 أسيس. حد يفكر فيه؟ حد يفكر إن إحنا نفس 85 أسرة؟ ربنا بيشتغل. تقول له بتشتغل ازاي؟ يقول لك انت ماليش دعوه اشتغل ازاي، انت بس تمشي ورايا وهشوف الشغل ماشي ازاي. هو لما ربنا عند بطرس وعند راوس ويوحنا ويعقوب قال لهم ورائي فاجعلكم صياد الناس، كان في حاجه يطلبوها ساعتها؟ مش في حد. طب نمشي وراك نعمل ايه؟ نقول لك انت بس تمشي وهتشوف ابراهيم. اخر نقطة بيقولها هي لما يجي الانتي كرايست، لما يجي ضد المسيح اوعوا تخافوا، ولو عمل 100 معجزة ولا 1000 معجزة قولوا له ولو، ربنا هيعمل اكثر من كده وهيمجد كنيسة. يا شطر وصلنا.